بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وهدينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وعد الله علينا وعليكم وعلى بلادنا وسائر المسلمين بالفرج وتيسير الأمور ورفع البلاء وكيد الأعداء على أمة الإسلام وعن بلاد الشام وسائر بلاد المسلمين أجمعين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين. اليوم سيحضر أستاذ الفضلاء ليشاركوا في حفل مولد النبوي الشريف في هذا المجلس المبارك، جزاه الله كل خير. وقد روي أن يبقى الدرس على حاله، فإن المقصود المولد أحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم الشرعي هو الذي به إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا معنى لإلغاء الدرس بسبب المولد، بل يتأكد الدرس، ولا سيما أنه في دراسة كتاب الله سبحانه وتعالى وفي ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكركم في هذه المناسبة أن يجتهد كل واحد منكم بإحياء السنة في نفسه وسلوكه. وسنة المعلومة أن طلاب العلم فمن الواجب يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب ويدخل فيها المندوب. وأذكر بمناسبة حديث الترمذي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. في رواية من نسخ الترمذي: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. نعم، لأن المعنى صحيح، لأن أحياء سنتي إحياء ما بعث لأجله وبعث به عليه الصلاة والسلام، فكأنما هو إحياء لشخصه الكريم عليه الصلاة والتسليم. اللهم اجعلنا ندفع سنتك ونؤمن بك ونتوكل عليك، وصلى الله عليه وسلم. انتقل لموضوعنا الذي انتهينا إليه، وهو قد علمنا إجماع العقلاء والمنصفين من غير المسلمين، كما أجمعت أمة الإسلام على أن القرآن معجزة عظمى من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بالغ بعض العصريين تأثرا بآراء المستشرقين وقال: ليس للنبي الكريم إلا معجزة القرآن، ونفوا معجزات الحسية. هذه فكرة قبتها بعض المستشرقين واتبعوا عليها بعض المعاصرين المقلدين من مدرسة الشيخ محمد عبد الله رحمه الله، وغلطوا في ذلك الغلطة العظيمة، فقد أخذ هذه الدعوة الغير صحيحة والفاسدة بعض الأجيال، وقال: إذا موسى وعيسى أفضل من محمد، لأن لهم معجزات حسية كثيرة، ومحمد يلغي المعجزة وحده هي القرآن. فانظر كيف المجاراة بغير الحق تؤدي إلى نتائج سيئة. لذلك أنصح طلاب العلم أن لا يصدروا في مناقشاتهم عن ردود الفعل. مثلا مستشرقون قالوا حديث لم يكتب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه لم يحفظ، هكذا. جاء بعض المنفعلين قال: لا، كتب، كله كتب. فهذا رد فعل، جواب رد فعل ما ينفع. قل: كتب منه أشياء كثيرة هي المهمات الدينية التي تحتاج إلى ضبط، الأرقام مثل أنصبة الزكاة مقادير الديات وهكذا، وكثير منه لم يكتب اعتمادا على الحوافظ، ففي عدالة وفي ضبط وفي انتفاع جذوز وانتفاع علة يتحقق بهذه الشروط سلامة الأداء. وصل حاجة للدعاء للقرب كده محدش كله حافظ أنا سهل الانتقال هذا سهل كيف فما في سؤال كذلك الأمر هنا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة بل هو أكثر الأنبياء معجزات بل قالوا وحق ما أحق ما قالوا إن معجزات الرسول لا تنتهي بل هي متجددة الأزمان لماذا؟ أولا بتجدد إعجاز القرآن وتحديه العالم وفق كل مقياس فني أدبي تصل إليه البشرية لذلك مثلا في الخمسينات من القرن الماضي ظهرت نظرية التصوير فجاء أثبت أن القرآن معجز في تصويره كما هو معجز بنظمه الآن أنا أدرس المادة في كلية الآداب وأعلم ببيان النظريات المعاصرة في إعجاز القرآن في نظرية في والنظريات المعاصرة في الآداب الأجنبية في نظرية جديدة ظهرت عند الفرنسيين قبل غيرهم اسم الانسياح أصحاب هذا المنهج لهم توجهات متعددة بعضهم يرى الانسياح معنى الخروج عن الأدب والأخلاق والسلوك بعضهم يرى الانسياح هو أن تفاجئ القارئ أو السامع سمعه المتلقي فيما لا يتوقعه خلاصة الموضوع أن الانسياح يرجع إلى العدول عن الأصل مثل موضع الظاهر موضع الضمير أو الضمير موضع الظاهر أو الاسم محل الفعل أو الفعل محل الاسم أو تقديم أو معقود تأخير تأخير معقود هو أشبه ذلك فنون الكلام فأثبتنا للطلاب كل الآداب وأنا أحضرهم من أكثر من 20 سنة وخيرا تركت لك أسر أشغالي في الدراسات العليا وكلفت لبعض الشباب الطلابي متمكنين فأثبت لهم أن من هذه النظرية الحديثة في الآداب الغربية موجودة في القرآن لأن نظام القرآن كله كل نظام القرآن عدول عن المعهود بكلام العرب أليس كذلك؟ قال له بالشعر ولا بالنسر ولا بالسحر شو هذا كلام الله وهكذا فندخل بعد هذه المقدمة إلى القول إن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تتزايد ولا تنقبل ومنها معجزات السياكة في شقاق الطعام المعراج أكثر الطعام القليل حتى كفى الجيش الكثير نبى الماء صبي شرطة سقى جيشا كاملا وهكذا معجزات كثيرة وهذه التي ذكرتها معجزات متواترة جواز الدعاء عليه الصلاة والسلام وهكذا إخباري عن الغيوب في القرآن وفي الأحاديث النبوية الشريفة عليه الصلاة والسلام إذا المعجزات تتكاثر ومن ذلك إعجاز القرآن لأوليائه متجددة ومن ذلك أيضا كرامات الأولياء كرامات الأولياء فالكرامة تجري على يد الولي تأييدا له لكونه صادقا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبلت معجزات الأنبياء وكرامات أوليائه وأما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بكرامة أولياء هذه الأمة فلا تنتهي إلى يوم القيامة ودائما نسمع بأحوال كرامة لأولياء صالحين نعم بينما أهل الشعوذة والكذب والتظاهر بالخوارق الكاذبة من سحر أو شعوذة التحايل أو تلاعب لا يلبثون أن يفتضحوا من أول لحظة فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وعذرنا وسعوا عنك آمين يا رب العالمين فإعجاز القرآن ثابت لا يتحقق فيه أحد من له ذوق في البلاغة والبيان وإلب لكن للأسف الشديد يا أحبابنا وهذا أقوله نتيجة معاناة 25 سنة أو 30 سنة في تدريس القرآن والسنة دراسة أدبية في كلية الآداب في حلب ودمشق أن مناهج التعليم في المدارس الثانوية والإعدادية والثانوية والجامعية لا تكفي لتخريج عربيا فضلا عن غير عربي تخريج عربيا يميز الكلام البليغ من الأبلغ أو الكلام البليغ من الركيك. ولهذا يقف كثيرون فما أجاز قول البيان حائري أين هو، لأنه لم تنمو فيه الموهبة الجمالية والفنية، وهذا خلل في تكوين الذوق العام عند الإنسان، كما أنه خلل في تكوين الذوق الإيماني القرآني لإعجاز القرآن عند المسلم بالذات وعند طلاب العلم على الأخص أخص الخصوص. لذلك أنبه طلاب العلم إخواننا أن تعلم اللغة العربية وإتقانها وفنون البلاغة وتسوقها ومعرفة أسرارها وجمالياتها هذا فرض على طالب العلم لكي يحس بجمال القرآن وتوقيه وإعجازه ويشعر مخاطبيه بهذه المعجزة حتى يكون إدراكه للقرآن محس وتذوق ووجدان لا مجرد تكرار لكلمة يقال في الكتب. لذلك نلاحظ أن الكاتبين في أجل القرآن غالبا يكررون كلاما قيل قبله حتى الأمثلة. لماذا؟ لأنه يدرس المادة ويكتب فيها لم يصل إلى درجة التسوق المستقل، فهذا خلل عظيم في مناهج التعليم وفي كيفية تدريسها وتعليمها علوم اللغة العربية وعلوم البلاغة وفنونها وإسرارها تفسير القرآن وإسراره وإعجازه وهكذا. الأمر على ما يحتاج إليه. فضعوا عليكم هذه الفكرة والاجتهاد الطلاب الشريعة والأصول الدين في تعميق ذوقها في التفسير وجمال القرآن كما يجب على ذلك على طلاب اللغة العربية. اللهم وفقنا لذلك يا رب، وأدخل حلاوة إعجاز كتابك وحلاوة فصاحة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. فهنا سؤال نجيب عنه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، أو هو والإجابة عنه محور هذا المجلس: ما أنشأ إعجاز القرآن أو ما سبب إعجاز القرآن؟ من أين جاء الإعجاز للقرآن؟ هل هو لوصف ذاتي في القرآن نفسه فاق به كلام العرب والعجم وإن كان أن يؤتى بمثله، أم أنه لأمر خارجي عنه؟ أو من خارجنا مثل قال هذا الجواب مثل الصرف. جماهير الباحثين من أدباء وفلغاء وعلماء عربية وعلماء تفسير وفلغة قرآنية أجمعوا على أن إعجاز القرآن في وصفه وبذاته يفوق به كل كلام. عالم المعتزلين هو أبو إسحاق إبراهيم النظام، كبار معتزلة ودعاة معروفة في فرق النظامية، قال: لم ينزل الله القرآن على رسول ليكون معجزة تثبت فيها نبوته. طيب لماذا لم يأتي الناس بمثله؟ قال: لكن الله سلب العرب علومهم وفهومهم وسلب قدرتهم على لسان مثله، أما هو ليس معجزة على الحقيقة، ولكن الله تعالى سلب العرب، هاي معنى الصرف، أن الله سلب العرب القدرة على إتيان مثل القرآن. الجاهز أبو عمرو عثمان بحر الجاهز، عمرو البحر أبو عثمان عمرو البحر الجاهز متوفى 255 هجرية من تلاميذ النظام، رد على هذا الشيخ له ردا مفهما قاسيا وقال: إن عيبه الذي لا يفارقه، عيبه الذي لا يفارقه أخذه بالرأي العارض والفكرة الطارئة وكأنها بداية مسلمة تسلم لمسلمة شمس النهار، يعني أنه لا يفرق بين الأوهام والحقائق، هذا معنى الكلام. كل ما يخطر له بباله يعتقده يعتبره حقا يقينيا. وهذه الآفة جاءت من كسر اشتغاله بالعلوم العقلية والفلسفية وفي استغلال أساليب الفلاسفة ومناقشاتهم ونقضاتهم وتعقيداتهم أفسدت ذوقه وجعلته لا يشعر بإعجاز القرآن، مع أن مثله بل تلاميذه كالجاحظ وتلميذه كان من أهل الذوق في البيان، ولو كتاب بيان التبيين وكتب قراءة أدبية جميلة جدا في غاية الجمال والروعة. فنوقش هذا المذهب مناقشات متعددة اكتفيت منها بكلام الإمام سركش.
بدليل قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع الموتى، وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره. ثانيا، هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة أي نسبة الإعجاز إلى القرآن، فكيف يكون معجزا غيره بل فكيف يكون معجزا غيره وليس فيه صفة إعجاز، بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم قدرتهم عن الإتيان بمثله. ثالثا، ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا، وإنما يكون المنع معجزا فلا يتضمن الكلام فضلا على غيره في نفسه.
أي القرآن سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر جلود الذين يخشون ربهم. فالكلام لهذه الصيغة كيف يقال أنه ما بفضيل على غيره؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صدعا من خشية الله. فالقرآن في تجليات إلهية خاصة فيسر إعجازه. تفضل.
قال شيخنا: يعني وأن فضيلة القرآن ظاهرة ومزاياه معجزة باهرة، مما يدل على بطلان تفسير إعجاز القرآن بالصرفة ويثبت الإعجاز الذاتي للقرآن العظيم. ونتكلم عن أوجه إعجاز القرآن فيما يلي. أوجه إعجاز القرآن الكريم: كثرت الدراسات واستفاضت البحوث في تبيان أوجه الإعجاز الذاتي للقرآن، فما من عصر إلا قدمت فيه مجموعة من الدراسات والآراء تحاول كشف أوجه إعجاز القرآن، مما قدم للدراسات القرآنية واللغوية البيانية كنوزا لا تفنى ذخائرها ولا تبيد. والجدير بالذكر ها هنا أن تعدد الآراء في بيان أوجه إعجاز القرآن وتنوع الوجهات في دراستها ليس تنوع اختلاف وتعارض، إنما هو تنوع ناشئ من غزارة فنون هذه المعجزة وعظمتها، مما يجعل أي فكر أو أي عصر من العصور عاجزا عن استنفاد أوجه إعجاز القرآن والإحاطة بها خبرا، وإنما يبلغ من ذلك مقدارا يتناسب مع ما يمكن أن يحققه هذا الإنسان العاجز المحدود، وهو يحاول فك أسرار الإعجاز الذي تجاوز الطاقة والحدود.
طبعا ما كان معجزة تحتار العقول في فهمها، ما دام القرآن معجز تحتار العقول فهمها، كل واحد يظهر له شيء منها، ولهذا أوجه الإعجاز متجددة كما ذكرت لكم، تجدد الأنظار، تجدد الأفكار، تجدد المقاييس الأدبية في العالم كله. بس أنا أنبه دائما على أنه شرط يكون المقاييس صحيحة. القرآن موجز بمقياس أدبي سليم، لأنه في موازين سخيفة مثل شعر التفعيلي وشعر مدري إيش، الخرافات اللي يطلبون فيها تقليد من الأدب الأجنبية مما لا يليق بالأدب العربي، ولا بأدنى مستوى من الأدب العربي. تفضل. اخترنا من كلام القدماء كلام جامع عند الإمام القرطبي رحمه الله، ثم نقرأ.
قال شيخنا: وسوف نكتفي بنموذج من بيان الأسلاف لأوجه إعجاز القرآن يساعد على استجماع الأفكار وتلخيص عصارة زبدة دراساتهم، ويمهد لتحليل جديد لهذه الأوجه. وهذا النموذج للإمام المفسر الكبير أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة 71 و600 من الهجرة، في مطالع كتابه العظيم في التفسير الجامع لأحكام القرآن. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ووجه إعجاز القرآن الكريم 10.
منها النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخا أبي درب قال لأبي درب: لقيت رجلا في مكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر.
أقراء الشعر يعني أوزان الشعر وطرائقه. نعم.
والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وكذلك أقر عتبة بن أبي ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر، لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمين فصلت. فإذا اعترف عتبة بن ربيعة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة بأنه ما سمع مثل هذا القرآن قط، كان في هذا القول مقراً بإعجاز القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه. ومنها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب.
كما تفضل.
قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم. ومنها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال.
جزالة الفخامة والقوة. جزالة الفخامة والقوة. نعم.
وتأمل ذلك في سورة قاف والقرآن المجيد إلى آخرها، وقوله سبحانه
وقوله سبحانه
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر السورة. وكذلك قوله سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخر السورة. قال ابن الحصار: فمن علم أن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره، ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن الملك اليوم؟ ولا أن يقول: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة لازمة كل سورة، بل هي لازمة كل آية، وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر، وبها وقع التحدي والتعجيز. ومع هذا فكل سورة لا تنفرد بهذه الثلاثة من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة. فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات قصار، وهي أقصر سورة في القرآن، وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين.
جمع.
وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين، أحدهما الإخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه، وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل
صلى الله عليه وسلم.
والثاني الإخبار عن الوليد بن المغيرة، وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد، على ما يقتضيه قول الحق: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده وانقطع نسله. قال نور الدين: قال القرطبي آخر تفسيره يفسر الآية: الأبتر أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة، انتهى. قال نور الدين: وهذا هو الصحيح، وقد حصل ذلك لمبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبلغ وجه. وفي الآية على هذا إشارة إلى غيب ثالث هو عزة الإسلام وانتشاره، حتى يؤدي إلى بتر مبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقطاع ذكره من خير الدنيا والآخرة. رابعا، ومنها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به مخلوق، حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعة.
تصرف في لسان العرب، كلفت بعض طلابي في الآداب يعملوا دراسة على النداء في القرآن، نداء رسالة ماجستير، الرسالة كانت تصل إلى 2000 صفحة. بعد الاختصار صار 900 صحيفة. كلفت الطالب، هو طالبي من حماه، حماه الله وحرزه وسائر بلاد الشام وسائر بلاد الإسلام، يا رب العالمين، يا رب أنت على كل شيء قدير وجميل جدير، أن ندرس دواوين الشعراء الفحول والمتنبي مثل بحتري وعري، كم فيها من أساليب النداء. فوجد فيها فنين أو ثلاثة في الديوان كله، بين في القرآن في عشرات الفنون، في نداء من الله، في نداء من الأنبياء، في نداء الكفر لبعضهم بعض في النار، نداء رجال الأعراف، نداء كثير أنواع عجيبة في القرآن. أحسن الله هكذا بعد زميل آخر كلف طالب ببعث الفاعل في القرآن، أسلوب الفاعل. فكانت جاءت أسأل الدكتوراه في حوالي 500 صحيفة فيها فنون في صيغة الفاعل عجيبة جدا. جيب أي ديوان أو كتاب أو رسائل أدباء، انظر تفننهم في أسلوب الفاعل، تجد أنهم فنين ثلاثة من مساوين العشرة ولا من شرح أساليب القرآن الكريم. لذلك كان هذا شرح كلام القرطبي جاعد أحد الفقرة الأخيرة
الرابعة.
أيوة،
قال الإمام القرطبي: ومنها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به مخلوق، حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعة.
قال شيخنا حفظه الله خامسا: ومنها الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها والقرون الخالية في دهرها، وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر عليهما السلام وحال ذي القرنين، فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقه. قال القاضي أبو الطيب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا ما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، وإذا كان معروفا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبار ولا مترددا إلى المتعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ، فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه، علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوعد. سادسا: ومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه، وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر رسوله عليه الصلاة والسلام وإخراج الذين أخرجوه من وطنه، إلى وعد مقيد بشرط كقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وشبه ذلك. سابعا: ومنها الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، فمن ذلك ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان، بل بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الآية، ففعل ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله من إظهار دينه ليثقوا بالنصر وليستيقنوا بالنجح، وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. فلم يزل الفتح يتوالى شرقا وغربا، برا وبحرا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. وقال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وقال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين، أو من أوقفه عليها رب العالمين، فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون دلالة على صدقه. ثامنا: ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. تاسعا: ومنها الحكم البالغة التي لم تجر العادة أن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي.
عاشرا: ومنها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انتهى كلامه.
الاختلاف يجي في الأسلوب أو في المعاني. في الأسلوب أو في المعاني. تفتح ديوان الشحور شعراء تلاقي قصيدة اثنتين ثلاثة جيدة ممتازة، والباقي عادي ودون العادي في الأسلوب. في المعاني تلاقي يوم بيمدح واحد يوم بذموه، يوم بيمدح الدنيا يوم بذموها. شايفين كيف؟ أما في الأسلوب القرآن معجزون في كل الأحوال. لسيه قد نزل كثيرها على النبي صلى الله عليه وسلم فجأة وفي أحوال شديدة عليه عليه الصلاة والسلام. يكون مكروب الواحد زين ما بيشتغل معه. أنا أذكر مرة صارت معي حالة، بحكي لكم إياها مشان الواحد ما يغتر بنفسه. عندي أبيض بس مدة صحيفتين ثلاثة، عملية ربط وتنقيح ما في. تميت شهر ما أقدر على هذا. فنتوب نتوب إلى الله من حولنا وقوتنا. توبوا إلى الله من حولكم وقوتكم. تجربتي في الكتاب والتأليف عرفتني من أشياء من أعجاز القرآن ذوقية عملية. الحمد لله على هذا الإعجاز والحمد لله الذي جعلنا أسلم دينا. تفضل.
وبالنظر في هذه الأوجه العشرة نجد أن إعجاز القرآن يتنوع تنوعا واسعا شاملا للأسلوب وللمضمون أي المعنى، مما يجعل إعجازه متناولا كل أنواع البشر، من كان مميزا للكلام البليغ والأبلغ ومن لم يرزق تلك الموهبة، وإن كانت الحجة تلزم هذا النوع من الناس بشهادة أهل الموهبة الفنية والذوق الأدبي من الفصحاء العقلاء والبلغاء المراجيح الألباء، لكن إذا أفهم هؤلاء القاصرون بمضمون القرآن وما اشتمل عليه من المعاني لم يبق في الإعجاز أبلغ ولا أعظم من ذلك. عرض الإعجاز عند المعاصرين، وقد عني العلماء المعاصرون والباحثون المحدثون بتحقيق البحث في أوجه إعجاز القرآن مستفيدين من دراسات القدماء ومن نتائج بحث الحدثاء، وقدموا دراسات متوالية تنقح كل دراسة الدراسة التي قبلها وتضيف إليها ما ولدته قريحة كل دارس جاء بعدها. وكان أول المشاهير في العصر الحديث علامة الأدب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن، ثم جاء البحاثة المحقق الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله فقدم دراسات متعددة عن إعجاز القرآن، كان أشهرها كتابه النبأ العظيم الذي تميز بنظرات جديدة في الموضوع. ثم جاء معاصره العلامة محمد عبد العظيم الطرقاني فنقح القول في أوجه إعجاز القرآن وأفاد من دراسات الدكتور دراز واستكمل دراسته، فجاءت دراسة
نحن هنا مع أهل البلد. دراز ولا دراز؟
دراز بالتخفيف.
أنا أحفظها بالتخفيف، لكن بعض الناس كانوا خلاص بالتخفيف. إذا صلحوا التشكيل.
وأفاد من دراسات الدكتور دراز واستكمل دراسته فجاءت دراسة عصرية وافية اقتبس منها الدارسون وأفادوا من نتائجها. وعني بعضهم أخيرا بتنقيحها والبناء عليها فجاء عمله بذلك أتم وأوفى.
هذا أخي الدكتور حسن ضياء الدين رحمه الله في كتابه المعجز الخالدي جاء بأشياء جديدة وأمثلة جديدة تفتح قارئة على إعجاز القرآن وتعمق ذوق وفهم إعجاز القرآن خصوصا من الجانب البياني. نعم.
قال شيخنا نور الدين حفظه الله في الهامش في هذه العناية ببعضهم أخيرا هو شقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر في كتابه المعجزة الخالدة فليرجع إليه الاستزادة. وسنقدم فيما يلي خلاصات ونتائج مستفيدين من هذه الدراسات مع الإيجاز الشديد مراعاة لمقتضى المقام في هذا الكتاب.
القسم الأول من أوجه إعجاز القرآن أسلوب القرآن العظيم أسلوب القرآن الكريم. هذا القسم من أوجه إعجاز القرآن فيه أعظم جوانب الإعجاز في القرآن، وإن كان قد يخفى معنى عظمه على كثير من الناس، والسبب في عظم هذا الوجه أنه هو الذي به كان القرآن قرآنا، وأن المنهج البياني المعجز للقرآن هو سمة عامة لجميع القرآن الكريم. أما الأوجه الأخرى فيوجد الوجه منها في بعض الآيات دون الآخر، مثل أخبار الغيب والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي وهكذا. وهذا الوجه يدركه العرب، وهو أول من يخاطب به.
وهم
أول من يخاطب به، وإذا عجزوا هم عنه فغيرهم أعجز وأعجز. لكن جلال الإعجاز في هذا الكتاب لا يقتصر على ذلك، بل إنه يشمل أوجها أخرى يدرك الإعجاز فيها كل من يفقه معاني الكلام، ولو لم يكن له في ساحة البيان جولات. وقد أطال الدارسون القدماء والمحدثون في بيان خصائص أسلوب القرآن الكريم، ونلخص منها هذه الجوانب فيما يلي.
قلتم أدام الله نفعكم: الوجه الأول خاصية تأليف القرآن الصوتي في شكله وجوهره، وهي خاصية بارزة عني بها بعض المتأخرين، وصاغها نظرية في إعجاز القرآن الموسيقي، وهو الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى. أما خاصية تأليف القرآن الصوتي في شكله فهي أول ما يسترعي سامع القرآن الكريم عن بعد، بحيث يسمع فيه جملة الحركات والسكنات والغنات والمدات وهكذا، فإن السمع يجد نفسه إزاء لحن غريب عجيب لا يجده في كلام آخر. هو لحن فرد اختص به القرآن، لا يوجد في الموسيقى ولا في الشعر، وذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد فيها الأوزان بيتا بيتا وشطرا شطرا، وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي تتشابه أصداؤها وتذهب مذهبا متقاربا، فلا يلبث سمعك أن يمجها. وطبعك أن يملها إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد، بينما أنت من القرآن أبدا في لحن متنوع ومتجدد على أوضاع مختلفة، يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء، فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سآم، بل ولا سأم.
ملاحظ تأمل، كل سورة في القرآن إلى لحن موسيقي خاص، كل سورة، وفي هذا اللحن تتألف ألحان السور المؤول بكون عدة فقرات، كمان كل معنى وكل فكرة لها لحن يناسبها، ومجموع الألحان يعطي السورة نغمة خاصة. ابدأ سورة البقرة على مراد، وسجل إذا نوجه مناسبات السورة إلى بعض البعض تقارب النغم، فسورة البقرة على مراد كأنه سورة واحدة في النغم الموسيقي. تأتي بعدها النساء وتميزي قريبا المائدة، قريبا في السور المكي، الأنعام تنتقل الأنعام والأعراف القرآن المكي وهكذا. بحوثي كتبتها وحضرتها بعد ما اشتغلت فيها شهر طويل، وذكرت فيها أساس الأدب العربي، وبعد منهم كان الورع في الموسيقى موسيقي عازف يعني، اللهم عليهم الصواب، وهداهم فنهم في الموسيقى إلى أن يكتب بعد إعجاز القرآن، فلعل هذا يكفر له سيئته. تفضل.
فيكمن في نظم حروفه ورصفها وترتيب أوضاعها. هذا ينقر وذاك يصفر، وثالث يهمس، ورابع يجهر، وآخر حرف استعلاء، وغيره حرف شدة أو رخاوة، وهكذا. ترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في هذا التناغم الموسيقي المعجز الذي جعل منه القرآن قالبا لما حمله من معاني الرسالة وحكمها وأحكامها وعقائدها وقواعدها ومواعظها وزواجرها، وما امتاز به أسلوبها في عرض هذه المعاني من سائر الخصائص المعجزة.
حالة البركات دكتور بعبد، الله جعلنا الخير، الله يخبزنا معه.
الوجه الثاني القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى.
نعم.
اسمع الشيخ خبرتك.
العفو سيدي، العفو منكم إليكم سيدي.
نحن في أوج إعجاز القرآن عند المعاصرين.
قال شيخنا حفظه الله: الوجه الثاني القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى، وهما نهايتان في اتجاهين متضادين لا يقبل المرء، بل لا يقبل المرء على إحداهما إلا ابتعد عن الأخرى. ذلك أن البليغ إما أن يؤدي مراده جملة مختصرة مقلا من الألفاظ، فلا بد أن يحيف على المعنى قليلا أو كثيرا، وإما أن يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره وإبراز كل دقائقه، فلا يجد بدا من أن يمد في نفسه مدا، لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يشفي صدره ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة. ولئن وفق البليغ لتقريب هاتين الغايتين تقريبا ما في جملة أو جملتين، فلا يلبث أن يدركه الكلال والإعياء وضعف الطبع الإنساني، فلا يسترجع قوته إلا في الشيء بعد الشيء، كما تصادف في التراب قطعة من التبر هاهنا وقطعة هنالك، فتقول: هذا نفيس جيد، وهذا أنفس وأجود. وقد أجمع نقاد الشعر والنثر على أن أبراع الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة من قصائد معدودة، ثم وراء ذلك الوسط والرديء والغث والمستكرة. أما القرآن الكريم فقد جاء البيان فيه مقدرا أحسن تقدير، فلا تحس فيه بالإسراف ولا بالتقدير، فهو يؤدي لك الصورة وافية نقية لا يشوبها شيء مما هو غريب عنها، ولا يشد عنها شيء من عناصرها وكمالها، كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاض، كما قال الإمام أبو بكر الباقي اللاني: محاسن تتوالى وبدائع تترى. ولنزيدك إيضاحا في هذا، فخذ ما شئت من القرآن وأحص كلماته عدا، ثم أحص مثل عددها من أبلغ كلام تختاره خارجا عن المصحف، وانظر ما حواه هذا الكلام من المعاني وقايسه إلى ذلك، ثم انظر كم كلمة تستطيع أن تسقطها من غير القرآن، أو يمكن أن تبدلها بأخرى غيرها دون إخلال بغرض قائله، وانظر مقابل ذلك أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من القرآن، لما وجدت لذلك سبيلا في القرآن. بل إن كتاب الله تعالى كما قال الإمام ابن عطية: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد، بل هو كما وصفه الله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الوجه الثالث خطاب العامة وخطاب
الرسول. مثال هذا في قوله تعالى يوم الغيب وقيم الصلاة والخطوم ولديكم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة يوم يوقن. فقد موزن بين هذه الآية في حسن التقسيم وصفاء الرسول منه وبين قول الشاعر زهر بسلمة قال أحسن بيت في حسن التقسيم وعلم علم اليوم ولم يسق قبله ولكنني على علم في غد عميم. وعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عميم. فالبيت أطول من الآية وفيه فضول وعلم علم الأمس اليوم قبله كلمة قبله وبعدين المعنى قاصر بين الآية تقول ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة الشهر الحاضر والماضي والمستقبل وعلوم الأولين والآخرين كل علوم والآخرين دخلت هذه الآية بين ذاك ما في غير على اليوم والأمس قبله. فالموازنة من ذاك بن الباقلاني رحمه الله عمل موازنة بين القرآن وقلب معلق دمر القيس وصارت لها الهنا حتى تظنها ركيكة سخيفة لكنها هو حال الكلام البشري أمام كلام المعجز إعجاز القرآن. نعم تفضل.
الوجه الثالث خطاب العامة وخطاب الخاصة وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس. فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب. ولو أنك خاطبت العامة باللمحة أو بل باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم فلا غنى لك. إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حقها كاملا من بيانك أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرى كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال. فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء وإلى الأذكياء والأغبياء وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر لكل من أراد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
إقناع والإمتاع وجه القرآن الإقناع والإمتاع.
نعم. حفظكم الله تعالى. الوجه الرابع إقناع العقل وإمتاع العاطفة. في النفس الإنسانية قوتان قوة تفكير وقوة وجدان وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها. فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير للعمل به وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم
انفعال يعني.
والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا. فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء وعرفنا كلام الأدباء والشعراء فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلوا في جانب وقصورا في جانب. فأما الحكماء فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك ولا تتوجه نفوسهم إلى استلواء نفسك واختلاف عاطفتك. فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف وعري ونبو عن الطباع. وأما الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة الوجدان وتحريك أوتار الشعور في النفس، فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون غيا أو رشدا وأن يكون حقيقة أو تخيلا. فتراهم جادين وهم هازلون، يستبكون وإن كانوا لا يبكون، ويطربون وإن كانوا لا يطربون، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد ينيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
جمع فضل.
هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضعا لها، أي القوتين كان خاضعا لها حين قال أو كتب. فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية قلت هذا ثمرة الفكرة. وإذا رأيته يعمل إلى تحريض النفس أو تنفيرها وقبضها أو بسطها واستثارة كوامن لذاتها أو ألمها قلت هذا ثمرة العاطفة. وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعدما قضى وتره من سابقه كما ينتقل من غرض إلى غرض عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه. وأما أن أسلوباً واحداً يتجه اتجاهاً واحداً ويجمع في يديك هذين الطرفين معاً كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقاً وأزهاراً وأثماراً معاً، أو كما يسري الروح في الجسد والماء في العود الأخضر، فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية. فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضي حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين، ومن المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء المدحين؟ ذلك الله رب العالمين، فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن، وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً بلسان.
نعم أكمل.
وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً بلسان وأن يمزج الحق والجمال معاً يلتقيان ولا يبغيان، وأن يخرج من بينهما شراب شراباً خالصاً سائغاً للشاربين. وهذا هو ما في كتابه الكريم
المولانا
ألا تراه في فسحة قصصه وأخطائه لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة؟ ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة؟ أولا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير وتنفير وتنوير وتعجيب وتبكيت وتأنيب يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل.
صدق الله العظيم. على سبيل المثال شوف العقل العاطفي معنا في القرآن في القضايا التي يجادل فيها القرآن المشركين ونقيم الدليل على عقيدة القائل. خذوا سورة قاف، أول سورة قاف ذكر قول المشركين ثم قال ألم يرى العظيم، ذكر الدلائل، بعدين قال رزقا للعباد وحين بيتا كذلك الخروج، فعرض آيات إلهية عرضا عظيما يصير جلال قدرة الله وعجابه الداعي، ثم حكم العقل بهذا الذي أساقه له مما صار من عاطفة التعظيم لله عز وجل، وكذلك الخروج. سورة عنها ألم يجعل الأرضان هلاك كذا 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 بعدين إنه نفس كان ميقاتا. شو الترفض؟ قال نعم قدرنا على هذا الشيء، لا نقدر على إعادة الخلق بعد الموت وهكذا. العقل العاطفي لا يفترقان في القرآن الكريم، وبهذا سيطر على المشركين وعلى العرب لأنهم أهل سجية وطبيعة بلاغية زفقية فطرية يميزون به الكلام، وشاهدوا بإعجازه وأسلموا دينا على هذا الإعجاز. تفضل.
قلتم دام الله نفعكم وألبسكم ثوب العافية. الوجه الخامس تآلف الألفاظ والمعاني. التآلف في الألفاظ هو أن لا تكون بينها ثغرة في المخارج ولا في النغم، بل تتآلف وتتآخى في نسق واحد. ويقول الإمام أبو بكر الباقلاني في هذا: واعلم أن هذا علم شريف المحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب، ليست له عشيرة تحميه ولا أهل بيت عصمة تفطن لما فيه، بل تفطن لما فيه، وهو أدق من السحر وأهول من البحر. وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرا أو سجعا؟ وليس كذلك، فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع وتزل عن مكان لا تزل فيه اللفظة الأخرى، بل تتمكن فيه وتضرب بجيرانها، وتراها في مكانها وتجدها غير منازعة في أوطانها، وتجد الأخرى لو وضعت في موضعها لكانت في محل نفاق ومرمى شرار ونابية عن استقرار. وأما التآلف في المعاني فهو أن لا يكون معنى لفظ نافرا من المعنى الذي يليه، وأن تتآلف الألفاظ والمعاني وما تثيره من الصور والأخيلة وما تستدعيه من معاني يستلزم بعضها بعضا، فيتألف من ذلك علم كثير وأفهام زاخرة. وهذه الخصوصية هي كغيرها أيضا مستوفاة في جميع القرآن وفي كل آية منه، لا يحتاج الدارس والباحث إلى اختيار وانتقاء، بل كيفما قلب المصحف ونظر بعين البصيرة المدركة وجد أي خصوصية يطلبها على أعظم منازل الكمال الذي لا يطيقه إنسان، ووجد أسلوبه ينفذ من كافة أقطار النفس ويتغلغل في أعماق الأفئدة فيحملها على الخشوع والإخبات لما في طياته من قوة وهيمنة تدل على تنزله من علو وصدوره من عظمة الألوهية وشرف الربوبية وقدرة الإله الحق ذي الجبروت. فالقرآن بنفسه يدل على قدرة متكلمه
قدري،
بل فالقرآن بنفسه يدل على قدر متكلمه ويخبر عن مقام منزله عز وجل، كما ينبه على عظيم شأنه تبارك وتعالى، فيثبت لكل عاقل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق نبوته
عليه الصلاة والسلام.
أكتفي بهذا المقدار وتابع يوم الغد إن شاء الله تعالى. مرحبا الأساتذة الفضلاء، كل عام وأنتم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.